السلام عليكم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق في هذه الحياة وابتلاهم تبارك وتعالى، فهو عز وجل القائل عن حكمتي وغاية خلق هذا الكون ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فابتلى الله تبارك وتعالى عباده من الإنس والجن أيهم أحسن عملا. خلق الله عز وجل الخلق لعبادته تبارك وتعالى، وهذه العبادة تتمثل في أداء ما يجب عليهم تجاه الله تبارك وتعالى من توحيد وصلاة وتعبد لله عز وجل، وتتمثل أيضا في علاقة الناس في الحياة مع بعضهم ومع الآخرين، علاقتهم مع من أقاربهم، مع الناس من حولهم، مع أعدائهم، مع الصغير مع الكبير، تتمثل في علاقتهم مع المال، في علاقتهم مع كل ما حولهم في هذه الحياة، أن يحكم ذلك بعبادة الله عز وجل. ولا تتحقق أيها الإخوة حكمة الابتلاء إلا حينما يكون الناس أمام محك، حينما يكون الناس أمام محك أن يكون طريق الابتلاء طريق يفرز الناس، طريق يمتاز فيه الصادق من غيره. أما حينما يكون الطريق سهلا يسلكه الجميع ويسير عليه الجميع، فحينئذ لا ميزة لمن أطاع الله عز وجل، لا ميزة لمن اجتاز هذا البلاء. وصور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم خلق الجنة وخلق النار. قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، انظر إلى هذه الجنة ونعيمها. فذهب فقال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فلن يسمع أحد بهذه الجنة وهذا النعيم إلا وسلك كل ما يمكن أن يقوده إلى دخولها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها. قال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. ثم خلق الله النار فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا لم يدخلها. ثم أمر بها فحفت بالشهوات فقال: اذهب فانظر إليها. فقال: يا ربي يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لأن طريق الجنة طريق مكاره وطريق صعوبات وطريق يتطلب من الإنسان الصبر على مشقة الطاعة وما تتطلبه، والصبر على معصية الله عز وجل والشهوات والغرائز. وطريق النار طريق عاقبته سيئة، عاقبته منفرة، لكن بدايته تغري الناس، فيه شهوات، فيه غرائز، فيه رغبات. وجعلت هذه الشهوات في الدنيا ابتلاء للناس، وحتى يتحقق هذا الابتلاء أصبح فيها زينة، فيها جاذبية، فيها، يقول تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة والله عنده. ولهذا نجد يعني أصحاب الشهوات كيف يضحون، كيف يهدرون حياتهم، يهدرون أوقاتهم، أموالهم لأجل تحصيل هذه الشهوات وهذا المتاع. وباب الشهوات باب واسع، صار جعل الله عز وجل في النفوس ميل لهذه الرغبات واتجاه لها، ثم زين، صار فيها جاذبية، فيها ما يقود، فيها ما يغري. يعني الإنسان هي ليست مجرد رغبة، إنما فيها قدر من الجاذبية، قدر حتى يتحقق تمام الابتلاء. وهو ما بينه الله عز وجل في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة إلى آخر الآية. وجعل للناس الطريقة، جعل الله عز وجل للناس طريقة التمتع المباح وطريقة الحرام، وأعطي الناس القدرة، القدرة على أن يسلكوا هذا الطريق وأن يسلكوا ذاك، فصار الناس في هذا الابتلاء العظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد فتنة تركها على أمته هذه الفتنة، يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فبنو إسرائيل ابتلوا بهذه الفتنة، وهذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشد فتنها هذه الفتنة. وجعل الله عز وجل ما 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 يكون بديلا للناس، ما يكون حافزا للناس أن يتخلوا عنها. يقول تبارك وتعالى بعد أن ذكر الله عز وجل آيات الابتلاء: قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. خير من ذلك كله الجنة، فيها هذه الشهوات وهي بطريقة مطهرة نظيفة بعيدة عن الفساد، بعيدة عن السوء، بعيدة عن، وهو متاع خالد لا ينغصه منغص، لا يكدره مكدر، خير من متاع الدنيا. ولهذا حينما يعيش المسلم هذه النظرة، حينما يتطلع إلى الدار الآخرة، فإنه يستعلي ويتجاوز هذه الفتنة. حديثنا أيها الإخوة الكرام ليس حديثا في التحذير من هذا الأمر وهذه الفتنة، وإن كنا نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى التواصي به، لكن حديثنا حول هذا العنوان: من يحيي العفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ابتليت بهذه الشهوة وهذه الفتنة، وأنها هي أشد فتنة تركها على هذه الأمة. هذا الحديث يصف واقع الأمة في كل مراحلها، يعني منذ أن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون السابقة إلى عصرنا الحاضر اليوم، إنه ما دام الإنسان موجودا فإن هذه الفتنة موجودة بجاذبيتها وإغرائها، وإنما تتفاوت من عصر إلى آخر. لكن اليوم نحن نعيش عصرا مختلفا، اليوم نحن نعيش عصر اتسعت فيه دائرة هذه الفتنة، واتسعت فيه دائرة هذا الإغراء، ومع تطور التقنية وسائل الاتصال وسائل الإعلام أصبحت هذه الفتنة تلاحق الناس في بيوتهم. فيما مضى حينما كنا في مرحلة الشباب كانت هذه حالات خاصة، يعني الإنسان الذي ربما يقتني الأجهزة ويبحث عن الأفلام السيئة ويبحث عن المجلات السيئة، وهي قد لا تتاح لكل شخص، فكانت الدائرة محدودة وكانت وسائل الإثارة محدودة. أما اليوم فأصبحت مع الناس في بيوتهم، في سياراتهم، في أينما ذهب وأينما أتى الشاب والفتاة والطفل والصغير والكبير، أصبحت هذه الفتنة تلاحقه وتقاربه. ووظفت التقنية، تقنية الصورة، تقنية الصوت، تقنية الحركة، كل هذه التقنيات وظفت لتعطي مزيد من الإغراء ومزيد من استثارة ما عند الناس. هذه الغريزة موجودة تلقائيا عند الناس، لكن كيف إذا استثيرت، كيف إذا وظفت التقنية بطريقة تستثير هذه الكوامن. وحينما نتأمل اليوم ونجد واقع الإعلام الفضائي، واقع الإنترنت، واقع ما يتداوله الناس، نجد أننا أمام كم هائل كبير جدا من وسائل إثارة الفتنة. لكن في المقابل ما هو الصوت الآخر؟ أين صوت العفة؟ أين الصوت الذي يربي الناس؟ أين الصوت الذي يدعو الناس إلى المنهج شرعي إلى منهجي إلى ما يليق بالإنسان كإنسان خلقه الله عز وجل بيده كرمه واصطفاه. أين هذا الصوت؟ هذا الصوت يبدو ضعيفا، يبدو خافتا، وحتى حينما يوجد هذا الصوت فإنه لا يملك، لا يصل بنفس الصورة التي يصل فيها الصوت الآخر. صفح اليوم الصحف، صفح القنوات الفضائية، تصفح مواقع الانترنت، تصفح القصص، الروايات، أي مادة متاحة اليوم أمام الجيل، وقارن بين ذلك الصوت الذي يقود الناس إلى العفة وإلى المنهج الشرعي وبين ما هو يقود إلى خلاف ذلك. ثم أيضا حينما ننظر إلى الواقع العملي، يعني الأماكن العامة، الأسواق، الشواطئ، التجمعات إلى غير ذلك، حتى مواقع التعليم، مواقع العمل، يعني أصبح هناك دفع إلى أن يختلط الشباب بالفتيات، هناك دفع إلى أن تزال هذه الحواجز، هناك دفع إلى أن يدفع بالمرأة إلى موقع العمل، ليس لأجل يعني كرامتها، ليس لأجل الإنفاق عليها، إنما لأجل تحطيم هذه الحواجز، لإزالة كل هذه الحدود، لإثارة هذه الغرائز. نحن أيها الإخوة الكرام أمام هذا الواقع العملي اليوم الذي نراه في الجامعات، نراه في الأسواق، نراه في الأماكن العامة، وأمام هذا الكم الإعلامي، وأمام هذا الإنتاج المكتوب والمقروء والمسموع. في المقابل صوت العفة صوت ضعيف، صوت لا يتناسب إطلاقا مع حجم هذا الكم العائل. وهنا نحن بحاجة إلى أن يتنادى عقلاء الأمة، أن يتنادى عقلاء الأمة اليوم، أن يتنادى الغيرون وهم كثر، وهو الأصل في الأمة، الأصل في الأمة الغيرة، الأصل في الأمة الخيرية، لكن كثير من الأخيار والغيورين عندهم قدر من السلبية، وعندهم قدر من يعني الاكتفاء بالشكوى أكثر من الدورة الإيجابية. أن نتنادى من يحيي العفة، أن نتنادى كيف يمكن أن نقوم بدورنا الإيجابي. الله عز وجل فرض علينا واجبان رئيسيان، الواجب الأول أن نتمثل الدين ونتمثل عبادته في ذوات أنفسنا، والواجب الثاني أن نسعى إلى إقراره في الواقع، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن نتواصى بالخير، أن نتواصى بالحق، أن نسعى إلى الاحتساب على ألوان وصور الفساد الهائلة اليوم في مجتمعنا. كيف يمكن أن نحيي؟ سؤال كبير جدا، وأحسب أن هذا اللقاء العارض غير كافي على الإجابة عليه، لكنني سأشير إلى بعض القضايا لأقول أولا أن هذا ميدان جهاد، والله تبارك وتعالى جعل ميدان الجهاد ميدان واسعا، ما سمعنا في الآيات التي قرأها الإمام اليوم قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو حديث عن الجهاد في القرآن، جهاد الحجة، جهاد البيان. نحن أمام جهاد لبناء أمة متماسكة، أمة عفيفة، أمة يتحقق فيها المعنى الشرعي وتحقق فيها عبودية الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن نشعر أننا في ميدان جهاد لإقرار هذا المشروع، في ميدان جهاد لإحياء هذه العفة وهذه الروح في الأمة. هناك مجالات عديدة، في أولا في مجال التربية، فنحن فينا الآباء والأمهات والمعلمون والموجهون، هؤلاء عليهم جهد كبير في تربية جيل العفة. وهذه التربية أيها الأخوة والأخوات لا تتحقق بمجرد التحذير، بمجرد أن نعطي الجيل تعليمات معينة، بمجرد أن نحدد لهم حدود الحلال والحرام، أن نأمرهم وننهاهم، وهذا مطلوب، لكن هذا الجيل بحاجة إلى أن يتربى داخليا، أن يكون قادرا على مواجهة هذا السيل الجارف. كلنا نعلم اليوم، كلنا يعني آباء وعندنا أطفال وعندنا، نرى اليوم أننا غير قادرين على السيطرة على ما يشاهده أولادنا، غير قادرين على السيطرة على ما يتعلمه أولادنا. ومن هنا مسألة المنع ومسألة الحجز أصبحت لو كانت حلا لم تعد اليوم هي الحل. ما هو الخيار؟ الخيار هو أن نبني هذه النفوس من الداخل لتقاوم هذا السيل الجاري. ومن هنا نحن بحاجة إلى 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 البناء. التربية في مجتمعات المسلمين ركزت بشكل كبير جدا على إعطاء تعليمات، على أوامر، على نواهي، على تحذير، وهذا مطلوب، لكنها أهملت بناء الشخصية، بناء الشاب القادر على مواجهة صنوف الإغراء ووسائل الإثارة. وهذا يتمثل في العناية بتأصيل الإيمان والتقوى، فإن الإيمان هو الذي يحجز الإنسان عما حرم الله تبارك وتعالى. الإيمان والخوف من الله عز وجل هو الذي يمنع الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة، لما ذكر شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فالخوف من الله عز وجل هو الذي منعه وهو الذي حجزه. وفي الحديث الصحيح المشهور لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالذي يمنعه ويحجزه من ذلك هو الإيمان والتقوى. ومن هنا نحن بحاجة إلى تأكيد هذا المعنى. والإيمان، غرس الإيمان والتقوى ليس أمرا يتحقق بين يوم وليلة وينتهي، ليست مهمة واحدة ننهيها وثم نتجاوزها. سيبقى الإنسان طوال حياته بحاجة إلى هذا البناء، بحاجة إلى تعاهده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فالإيمان يخلق في الجوف، الإنسان يضعف، الإنسان يفتر، الإنسان. ومن هنا هذه التربية الإيمانية ينبغي أن تكون حية حاضرة. الإيمان والتقوى هو الذي يمنع الناس من المال الحرام، يمنع الناس من السير وراء الشهوات، يمنع الناس من البحث عن التسلط على الناس، يمنع الناس من كل الشهوات والغرائز التي تقود الإنسان إلى ما لا يرضي الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة أيها الأخوة الكرام الإرادة والعزيمة. فالإنسان قد يكون عنده إيمان وعنده علم بالحلال والحرام، لكن تضعف إرادته وينهزم. ولو تأملت كثير من يمارسون أي سلوك سيء سوف تجد أن معظم هؤلاء لا ينقصه العلم، هو يدرك سوء هذا السلوك ويدرك مخاطره، وإن اختلفت درجة الإدراك لكنه غير قادر على إدارة نفسه، لا يملك الإرادة. ومن هنا نحن بحاجة إلى أن نرعى صغارنا وهم صغار، وهم أطفال، ينشأ وتنشأ معه الإرادة، ينمو وتنمو معه الإرادة، تنمو معه القدرة على التحكم بالذات، تنمو معه القدرة على أن يدير ذاته، على أن يتحكم برغباته، على أن لا يستجيب لكل ما تدعوه إليه نفسه. وهذا البناء بناء ينشأ من الصغر. وإذا نشأ الإنسان من صغره وحياته مستسلما لرغباته، مستسلما لغرائزه، ضعفت إرادته وأصبح غير قادر على مقاومة ما تدعوه إليه نفسه. أيضا أيها الإخوة، يعني قد يسمع اليوم أولادنا حديثا، قد يسمعون تحذير من السلوك المنحرف، قد يسمعون حديث عن الأمراض التي قد يصاب بها من يمارس السلوك الشاذ، قد يسمعون تحذيرا من نتائج هذا الأمر في الدنيا والآخرة، وهذا الأمر مطلوب. لكن أيضا في الصورة الأخرى من المهم جدا أن نبرز العفة كقيمة إيجابية، يعني أن يشعر الشاب أن عفته هي دليل على رجولته، أن عفته دليل على الانتصار على الذات، أن يشعر الشاب وتشعر الفتاة ويشعر هذا الإنسان أنه قادر على أن يكون مثل الآخرين، لا يمنعه شيء، لكن الانتصار الحقيقي هو الانتصار على الذات. الانتصار الحقيقي هو أن يكون الإنسان عفيفا، بحيث أن تبرز العفة كقيمة إيجابية، قيمة للإنسان. فالرجل رجولته تبدأ من انتصاره على ذاته، رجولته تبدأ من انتصاره على رغباته، وهكذا أيضا الفتاة، وهكذا. هذا هو التحدي، التحدي والنجاح أن ينتصر الإنسان على ذاته لا أن ينتصر على الآخرين. التحدي والنجاح لا أن, أن, أن يكون الإنسان عنده رغبات، عنده غرائز، عنده، لكنه يمتنع منها وينتصر على ذاته. إبراز هذه العفة كقيمة إيجابية، إبراز هذا الجانب، الصورة الإيجابية مهم جدا، لأنه يحفز. والإنسان بطبيعته يحتاج إلى الأمرين معا. الإنسان يحتاج إلى الخطاب الإيجابي، يحتاج إلى أن يعني يرى الصورة الإيجابية للعمل الحسن الجيد، ويحتاج أيضا أن إلى الترهيب، ويحتاج إلى التحذير. الحديث بلغة التحذير وحدها والترهيب وحدها لا يكفي لإصلاح النفس. اليوم الشباب بحاجة إلى أن يبرز لهم هذا النموذج، ويبرز هذا النموذج بطرق ووسائل متنوعة تعطيهم قيمة. وهذا ما يعني يقود إلى أيضا الخطوة الثانية، هي أننا بحاجة إلى أن ننوع من وسائل الرسالة التي تصل إلى الشباب والفتيات اليوم. يعني لو تأملنا خطاب إثارة الغرائز والشهوات، سنجد أنه خطابا منوعا، خطاب يتم من خلال الصورة المطبوعة في الصحف، وسائل الدعاية، في حتى المنتجات، حتى المنتجات العادية، يعني أحيانا منتجات ما لها قيمة، يعني منتجات صابون، منتجات نظافة، منتجات أصبحت تزين بصور فاتنة ومثيرة، أصبحت يعني قضية مبتذلة. الصورة المطبوعة، الصورة المتحركة، المسلسلات، الرواية، القصة، إلى يعني نحن أمام إنتاج متنوع ومختلف، كله يقود إلى الإغراء. في المقابل خطاب العفة وحديث العفة لا ينبغي أن يكون ذا مصدر واحد ولغة واحدة. اليوم لو تأملنا سنجد أن حديث العفة وخطاب العفة يتم من خلال المنبر، يتم من خلال ربما أحيانا الصف الدراسي، يتم من خلال الموعظة، بما أيضا لا يتناسب مع حجم هذا الخيار. لكن إذا أتينا إلى الوسائل الأخرى سنجد أنها غائبة. نحن بحاجة اليوم إلى أن يجد الشباب نماذج مختلفة، أن يقرأ الشاب القصة التي تبرز العفة كقيمة، يحتاج الشاب أن يقرأ الرواية التي تبرز العفة كقيمة وانتصار، يحتاج الشاب إلى أن يقرأ القصيدة والإنتاج الأدبي، يحتاج أن يجد الصورة، يحتاج أن يجد الرسم المعبر. نحتاج أن نخاطب كل حواس الإنسان، كل حواس الشاب، كل مشاعر الشاب. نحتاج أن تتنوع الرسائل، رسائل مباشرة، رسائل غير مباشرة، رسائل تخاطب العاطفة، رسائل تخاطب العقل، رسائل يعني بحيث أن تتنوع هذه الوسائل بما يتناسب مع تنوع وسائل الإثارة والإغراء. ما رأيكم أيها الإخوة، يعني لو أن الشباب مثلا كانوا يقرؤون رواية مثيرة ويبدو فيها نموذج الانتصار، نموذج عفة، يبدو فيها الشاب العفيف كيف أصبح نموذجا متميزا، تبدو فيها الفتاة العفيفة حينما يتابع الشاب مسلسلا يعالج هذه القضية بطريقة جيدة وبطريقة فنية، حينما يقرأ الشاب إنتاجا أدبيا، حينما يرى مقاطع دعائية، حينما تتنوع هذه الرسائل التي تخاطب الشاب بوسائل مختلفة ومتنوعة، أعتقد أن هذه الرسالة يمكن أن تؤدي دورا جيدا. ونحن بحاجة إلى، مع تنوع هذه الرسائل أيضا ومع تنوع هذه الوسائل، إلى أن نتحدث عن، أن نركز على الجانب الإيجابي، على إبراز العفة كانتصار، على إبراز العفة كقيمة، وليس فقط على نقد السلوك السيء. نحتاج إلى نقد السلوك السيء، لكننا أيضا بحاجة إلى أن نبرز هذا النموذج، وهذا النموذج يبرز من خلال أدوات ووسائل متنوعة. أيضا نحتاج إلى أن نخاطب الجميع، نحتاج نخاطب الأطفال بما يناسبهم ويوعيهم. وأصبح اليوم الأطفال مستهدفين في وسائل عديدة جدا. نحتاج أن نخاطب المراهقين، نحتاج أن نخاطب الآباء والأمهات، كيف يتعاملون مع هذه الحالات، كيف يمكن أن يربوا أولادهم. نحتاج أن نقدم للجميع، وأن نقدم لكل من يحتاجه، لكل من يتعامل مع هذه المشكلة ما يحتاجه يتلاه. أيضا نحتاج أن يتنوع الذين يتناولون هذا الأمر. أعتقد أيها الأخوة أن من غير الكافي اليوم أن يكون هذا الخطاب قاصر على الوعاظ، قاصر على الدعاة، على طلاب العلم. لا، ينبغي أن يكون أن تكون رسالة تحملها الأمة، يحملها الإنسان المقصر، يحملها الإنسان المفرط التقي الورع، أن حينما يسمع الشباب وتسمع الفتيات ويعيش المجتمع يسمع صوت العفة يتحدث به الجميع ويدعو إليه الجميع، صوت أمة، صوت يتحدث عنه التقي والواعظ، ويتحدث عنها الإنسان المقصر، يتحدث عنها الإنسان، يتحدث عنها الجميع، لأن العفة هي رسالة هذه الأمة. العفة ليست أمرا قاصرا على الصالحين والأتقياء، لا، نحن بحاجة إلى أن يسمع هذا من السابق بالخيرات ومن المقتصد ومن الظالم لنفسه، كما بين الله عز وجل مراتب الناس، أن يكون صوتا يسمعه الجميع. ويجد الشباب يحتاج أن يجدوا هذه اللغة من الرياضي الذي لم يعرفوه إلا من خلال الرياضة والأداء الرياضي، ويحتاج أن يسمعوه من الصحفي الذي لم يعرفوه إلا بالعمل الصحفي، ويحتاج أن يروه من المصور، يروه من الممثل، يروه من جميع أطياف الأمة، حتى من المقصرين، من أن يكون صوتا تنطق به الأمة، تتحدث به الأمة. وحينما أقصر في أمر أو مجال من المجالات فلا يعني أنني لا أحث الناس على الخير، وإنما مجالات الحث على الخير ويجب أن تتنوع. حينما يكون صوتا ينطق به الجميع ويتحدث به الجميع ويدعو إليه الجميع، ستصل الرسالة إلى دائرة أوسع، وستصل إلى عمق أوسع مما لو كانت فقط قضية هي من شأن الواعظ أو شأن المعلم التربية الإسلامية في المدرسة، وشأن فئة محدودة من الناس، أما بقية المجتمع فلهم شأن آخر وحديث آخر. نحن أيضا بحاجة أيها الإخوة إلى أن يحتسب المجتمع على مظاهر خدش العفة. للأسف اليوم هذه المظاهر مظاهر هائلة تغزونا في بيوتنا. خذوا على سبيل المثال القنوات الفضائية. القنوات الفضائية البارزة اليوم في العالم العربي، التي تحصل على أرقام مشاهدة، التي هي للأسف قنوات غير محافظة، قنوات غير عفيفة، بل ربما قنوات تقود إلى الإثارة والإغراء وتتاجر بهدم العفة. السؤال: من يدعم هذه القنوات؟ من الذي يعلن فيها من التجار ورجال الأعمال؟ من الذي يقتنيها في البيت؟ من الذي يدفع اشتراك إذا كانت الاشتراكات مدفوعة؟ من الذي يتابع هذه البرامج؟ هم نحن. الأمة بحاجة إلى أن تحتسب. القضية ليست شأن خاص. حينما تبث قناة فضائية بأموالنا ويعمل فيها أبناؤنا وبناتنا، وتسعى إلى هدم القيم، تسعى إلى تطبيع النموذج السيء، أنا متضرر، وأنت متضرر، والثاني والثالث والآخر، كلنا متضررون وكلنا مواجهون. ومن هنا نحن بحاجة إلى أن نحتسب على هذا الفساد، نحتسب على هذا الهدم لقيم الأمة، نحتسب على هذا السوء والفساد والتغريب. نحن اليوم أمام طوفان. نحن أمام فئتين من الناس: إما من هو صاحب رسالة سيئة يسعى إلى نشرها ويوظف الأغنية، يوظف الفن، يوظف التمثيل، يوظف الصورة، يوظف كل التقنيات لأجل إثارة الغرائز في الأمة ولأجل هدم القيم وتطبيع السوء والفساد، صاحب رسالة، صاحب مشروع، إما ما ينتجه وينفق عليه أو ما يستورده. في مقابل القنوات والمواد التي تنتج اليوم، المواد المدبلجة التي تأتي كما هي. حينما يأتيني فيلم ومسلسل غربي كما هو مجرد أن يغير النص المكتوب حتى يعني يقرأه ويفهمه الشخص العربي وتنقل لنا حياة أولئك الآخرين الذين ضل سعيهم والذين حذر الله عز وجل من أن نسير على سبيلهم، أن تنقل هؤلاء اللي يأتون إلينا في بيوتنا، يأتون في غرف النوم، ليأتون لنا لنراها ونشاهدها على هواتفنا. هذه فئة. والفئة الأخرى تجار المال الذين أصبحت هذه الصنعة مربحة بالنسبة لهم، وكلاهما يشارك في هدم الأمة، وكلاهما يشارك في جريمة بشعة في حق الأمة في نشر الفساد. الله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وليس هناك أيها الإخوة أشد من إشاعة للفاحشة والفساد من وسائل الإعلام. الأعمال الفردية، هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن إشاعة مقولة، مقولة قد تتداول في قرية ولا في بيئة محدودة. كيف بهذا الإنتاج الإعلامي الذي يغزو الملايين ويخاطب الملايين ويصل إلى القرى ويصل إلى الناس في كل فئاتهم ويدخل إلى الناس في بيوتهم؟ هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، من يحتسب عليهم؟ من يقول لهم لا؟ نحن لو أن الأمة قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أن الأمة شعرت أنها ذات رسالة، لم يجد هؤلاء لأنفسهم مكانا. الله عز وجل جعل هذا معيار خيرية الأمة، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اليوم يعني دعونا نأخذ نموذج بسيط، يعني كيف ينظر الناس إلى المنكر ومفهوم المنكر. لو خرجنا من المسجد مثلا ورأينا شخص خرج من المسجد ومارس معصية فردية، سوف تجد الناس ينكرون عليه، وهذا أمر مطلوب، وينصرف الذهن إلى هذا النموذج. لكن حينما نجد مشروع إفساد يخاطب ملايين من المسلمين ويغير أخلاقهم ويغير قيمهم، لا يرد في الذهن أن هذا من المنكر الذي يجب أن تواجهه الأمة وأن تحتسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنه تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. نحن معشر الناس وعامة الناس لا نملك الجهاد باليد، لكننا نملك الجهاد باللسان، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أين هذا الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، سماه جهاد. والناس يعني حينما يرون شخصا واحدا أو فردا واحدا يمارس منكرا أمامهم يرون أن من واجبهم أن ينكروا عليه، وهذا صحيح. لكن حينما نجد هذه المنكرات اللي تخاطب الملايين واللي تغير في قيم الأمة وتمسخ الجيل وتجعل الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكر ومنكر معروف، لا يتحرك فينا شعور بمسؤولية الاحتساب. والاحتساب مسؤوليتنا جميعا. لو كل مسلم إنسان عادي، عامل بناء ولا معلم ولا حارس في مكان ولا شرطي ولا إنسان يعرف القراءة والكتابة، كل واحد رأى هذا أرسل رسالة إلى المعلن، الجهة اللي تعلن، هذا التاجر الذي يعلن في هذه البرامج السيئة ويرعاها، أنه أنا إنسان مسلم ويؤلمني أن أراك تفعل هذا الشيء وأنت تؤثر في قيم الناس. لو أن المسلمين تواصوا أن يخاطبوا كل مسلم يعلن بمثل هذه الجهات ويرعاها. هذه جهات قائمة على المال وقائمة على أموالنا. لو أنهم تواصوا أن يخاطبوا كل من يكون شريك. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فكل من شارك في مثل هذا السوء هو شريك. فلو أن المسلمين تواصلوا جميعا على أن ينكروا على المستثمر، على المعلن، على من يعمل، تواصوا على أن يكون هذا الصوت صوتا عاليا، صوت يتحدثون به في منتدياتهم في مناسباتهم. نحن نريد الحفاظ على قيمنا، نحن نريد الحفاظ على أخلاقنا، نحن نريد الحفاظ على عفتنا، وهؤلاء يخترقون سياج العفة. نحن بحاجة أيها الإخوة الكرام إلى أن نتواصى جميعا على أن نحتسب على هذه الوسائل والأدوات، الأنظمة، وسائل الإعلام، المواد المطبوعة، المواد المرئية، كل ما يمكن أن يسهم في استثارة الغرائز. هذا واجب شرعي ومسؤولية أخلاقية لنا. ولو تأملنا كيف يعني يسهم هذا الواقع في تطبيع الفساد، في تطبيع السوء، حتى أصبح شيئا مقبولا، بل تحول الأمر إلى ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. صار يعني صار احتشام الفتاة، بعدها عن مجالسة الرجال، وهذا صار أمرا سيئا، صار غض البصر وبعد الإنسان عن مواطن الإثارة مجالس إنكار، صار إنكار الإنسان لمثل هذه المشاهد مجالا مما ينكر فيه. نحن بحاجة أيها الأخوة والأخوات إلى أن نشعر أننا مسؤولون جميعا عن مجتمعاتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثلا بليغا يبين لنا كيف يمكن أن يتسلل الفساد والسوء إلى المجتمعات، وبين لنا الدور الذي يمكن أن نقوم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني مجموعة ركبوا في السفينة ووضعوا قرعة بينهم، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا استقوا من الماء الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، يعني كانوا إذا احتاجوا إلى ماء يحتاجون يصعدون إلى الدور الأعلى. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يعني هنا الدافع ليس بالضرورة دافعا سيئا، هو الدافع دافع إيجابي بالنسبة لهم. لاحظ اعتبارين مهمين كثيرا ما يحتج بها المفسدون اليوم. الدافع، هم لا يريدون إيذاء الآخرين، وهذا الكلام نفسه الذي يقال اليوم، يقال نحن نريد دمج المرأة في المجتمع، نحن نريد حل مشاكل المرأة، نحن نريد عمل المرأة، توظيف المرأة، نحن نريد نشر الفن إلى غير ذلك. فالدافع هنا الدافع إيجابي، لا نؤذي من فوقنا. ثم قال لو أن خرقنا في نصيبنا، هذا نصيبنا، شأننا، يعنينا، وهو اليوم الذي يقال، يقال أنه هذا لا يعنيك، أنت افعل ما تشاء في بيتك، أنت لست ملزما أنك تقتني هذه الوسائل، لست ملزما أنك تأتي إلى هذه الأسواق، لست ملزما أنك تدرس بناتك في هذه الجامعات، هذا شيء يخص، لا تدخل في شأن الآخرين. لا، وهذه هي مقولة أصحاب السفينة، لو أن خلقنا في نصيبنا، الواقع ليس نصيبهم، السفينة يعيش فيها الجميع. ولهذا نحن نتحدث عن مجتمعنا، ما نتحدث عن ذاتي. المشروعات التي تقدم للناس، القوانين التي تسن للناس، برامج الإعلام التي تقدم للناس، كل ما يثير الإغراء ويثير الفتنة هو يواجه المجتمع ويخاطب المجتمع، وأنا ابن لهذا المجتمع، أبنائي يعيشون في المجتمع، وأبنائي ليسوا فقط هم أبناء صلبي، كل هؤلاء الشباب أبنائي، كل هؤلاء الأطفال أبنائي، أنا ابن هذا المجتمع وأنا غيور وأنا شريك في هذا المجتمع. هي نفسها الكلمة تتكرر، نصيبنا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. فالأمر شأن خاص، أنت من حقك أن تفعل ما تشاء، من حقك أن تختار لنفسك ما تشاء، لكن لا تلزم الآخرين. لا، هذا كلام غير صحيح، نحن أبناء مجتمع وما في المجتمع يؤثر على الجميع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا عملت الخطيئة فكان من شهدها وكان من غاب عنها وأنكرها كمن شهد، يعني إذا عملت الخطيئة في الأرض وصارت خفية لا يراها الناس لم تضر إلا صاحبها، لكن إذا ظهرت وأعلنت فإنها تضر الجميع وتؤثر على الجميع. ولهذا قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليست قاصرة على من يقع في الفساد، إنما تصيب الجميع. إذن إخواني الكرام، نحن حينما نتحدث لا نتحدث عن أنفسنا فقط ولا نتحدث عن أسرنا، إنما هذا المجتمع كله هو أسرتنا، المجتمع كله هو أبناؤنا، مسؤوليتنا، نحن جميعا مسؤولون. وأضف إلى ذلك أننا نحن ندفع الثمن اليوم، يعني الخروق التي تحصل في المجتمع نحن اليوم نراها، نعاني فيها من 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 من, من أولادنا، نرى أن أولادنا ونرى أن بناتنا يعيشون هذه المعاناة. نحن بحاجة جميعا إلى أن نتواصل، وبحاجة إلى أن نرفع هذا الصوت جميعا، من يحيي العفة. نحن بحاجة إلى إحياء هذه القيمة التي اصطفاها الله عز وجل لنا، قيمة العفة، قيمة الطهارة، وقيمة هذا الإنسان الذي يتسامى، هذا الإنسان الذي يسمو، الذي يتجاوز، ينتصر على رغباته، ينتصر على غرائزه. نحن بحاجة إلى أن نشعر جميعا أننا أصحاب مشروع، وأن يعمل الإنسان ما يستطيع. الكاتب يكتب، اللي عنده، المصور، الرسام، القاص، الأديب، الواعظ، أن نعيش جميعا كلنا، التقي والمقصر، الجميع، نحن جميعا المسلمون ينبغي أن يكون صوتنا صوت الدعوة إلى العفة وصوت إحياء العفة. ولا يمكن أن نواجه هذا السيل الجارف ما لم نتواصل جميعا على أن نقوم بهذا الدور وهذه الرسالة. وحينئذ يشعر الإنسان بقيمته، حينئذ يصير الإنسان في طريق الصالحين والأخيار، وشتان بين من يسعى إلى إشاعة السوء والفاحشة في المجتمع وبين من يسعى إلى إحياء العفة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا طاعته ونجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.